يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
المسألة الثانية العمل به، أي العمل بمقتضى هذا العلم وهذه المعرفة، وأولها معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به جل وعلا، والتي من مقتضاها التزام طاعته وأوامره واجتناب نواهيه في كل ما أمر به ونهى من أنواع العبادات كلها. والعمل في الحقيقة هو ثمرة هذا العلم، لأن الأصل أن العلم يقصد لأجل العمل، فلهذا كانوا يقولون هدف العلم للعمل إلا استجاب له وإلا امتحن. والله تبارك وتعالى بين لنا من حال الأمم السابقة في حال الأمتين العظيمتين كيف كان ضلالهما. اليهود قالوا في أنهم أمة لم تعمل بما علمت، والنصارى ضلوا في كونهم أمة عملت بلا علم، ولهذا نتعوذ من الطريقين ومن الأمتين لما نتلو قول الله جل وعلا من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله جل وعلا عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بالنعمة، أنعم عليهم بالعلم النافع، وأنعم عليهم بالتوفيق للعمل الصالح. وهذه في الحقيقة هي بعثة نبينا كما وصفه ربنا جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذا يقتضي ذلك، العمل الصالح يقتضي، أو العلم النافع يقتضي العمل الصالح، والعمل الصالح يتضمن العلم النافع، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان بعلم، على علم، على بصيرة، على هدى من الله تبارك وتعالى. ثم قال المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا الأصل، إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. وقد حثنا ربنا جل وعلا على هذا الأصل وعلى هذه العبادة بقوله: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فالدعوه الى الله جل وعلا امر بها ربنا عز وجل، دعوه الى دينه هي وظيفه افضل خلقه، وظيفه النبيين والصالحين في هذه الامه وفي سائر الامم. هذه الدعوة أمرنا الله جل وعلا بها، وأن تكون على وفق ما يرضي الله عز وجل، على وفق مراده تبارك وتعالى. لا ندعو إلى الله جل وعلا بأهوائنا، ولا ندعو إلى الله جل وعلا بالطرق التي اخترعها غيرنا، اخترعناها او اخترعها غيرنا. الدعوه الى الله تبارك وتعالى كما جاء في الايات السابقه لا تكون الا بالحجه والدليل، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى على بصيره. البصيره هي العلم النافع، ولهذا شرط اساسي الداعي إلى الله، الداعي للخير أن يكون عالما بما يدعو. وليس معنى هذا أن يكون عالما من العلماء حتى يدعو إلى الله عز وجل، لا، يكفيه قال أهل العلم أن يكون عالما بما يدعو إليه. دعا غيره إلى الصلاة لا بد أن يكون عالما بأحكامها، تعلم هذه الأحكام، ودعا إلى هذه العبادة على وفق هذه الأحكام. فهو لا يدعو بجهالة، بل يدعو بعلم وبصيرة. ولهذا فإنك تجد من هذه النصوص: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جعل الله تبارك وتعالى الخيرية على مرتبتين: المرتبة الأولى في تعلم القرآن، والمرتبة الثانية في تعليم القرآن. فمن تعلم القرآن أصاب شطر الخير، وما زال الشطر الثاني. فإذا أنعم الله عليه ووفقه لتعليم القرآن، هذا يصدق فيه وصف النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقس على هذا كل ما جاء في هذا الشأن. والله جل وعلا جعل أجر الداعي إلى الخير من أعظم الأجور، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الذي يتنافس أهل الخير في مثل هذا الخير ويجتهدوا فيه ويتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبعوا السبل من هذه المناهج الدعوية المخترعة التي ضل أصحابها عن سبيل الله. بعضهم بنى طريقة دعوته ومنهجه الدعوي على رؤيا منامية. هذه الرؤيا المنامية جعل لها أصولا وأحكام، واتبعه أتباعه عليها، تحزبوا على رسومها واجتمعوا على ترتيبها. يسميه هذا الترتيب. يسمون هذا التقطيب، تقطيب الدعوة. ما عندنا إلا دعوة واحدة وهي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من العبادات ومن الأعمال والطاعات، وشرط في العمل حتى يكون صالحا أن وافق. فالدعوة إلى الله لا تكون من العمل الصالح إلا إذا كان الداعي موافقا لهدي النبي في دعوته، يدعو إلى الله على منهج النبوة. والدعوة إلى الله مجالها واسع، لا يظن الناظر أن الدعوة مقصورة على دعوة الإمام في المسجد أو على تدريس الإمام ومواعظ الإمام في مسجده، لا، الدعوة أوسع. الدعوة أصحابها أينما كانوا وحيثما وجدوا دعاة إلى الخير ودعاة إلى الحق بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة على ما أمرهم به ربهم تبارك وتعالى. وهذه مستفادة من قول الله، من قول الله جل وعلا في الصورة العظيمة: وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بمعنى أوصى بعضهم بعضا به. ومثل هذا، ومثل هذا هو نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الدعوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليها أصحابه، يحث عليها أصحابه عمليا من خلال توجيهه ومن خلال إنفاذه لبعض أصحابه في ساحات الدعوة إلى الله جل وعلا، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر عليا رضي الله تعالى عنه يوم خيبر بقوله: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. انفذ على رسلك بدو أذى وادعهم، وليكن أول ما تدعوهم إليه. وهذا مهم جدا بالنسبة للداعية، تقدير الأهم في دعوته. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهذا لا يمكن أن يخبر به إلا من كان عالما منه، علم حقوق الله عز وجل وتعلم حق الله عز وجل على عباده، ثم بعد ذلك يعلمه غيره ويدعو إليه غيره، ثم بين له فضل هذا العمل: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني لو كنت سببا في هداية رجل واحد لكان هذا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي نوع من أنواع الإبل، هي أنفسها وأغلاها عند العرب، عند العرب. وهذا في بيان فضل هذا العمل الذي هو من وظائف أنبياء الله جل وعلا ورسله، رسلا مبشرين ومنذرين. والدعوة إلى الله عز وجل قائمة على هذين الأمرين، قائمة على هذين الأمرين. ثم آخر هذه المسائل الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، وهذا مستفاد من قوله: وتواصوا بالصبر. لأنه ما من داعي إلى الله إلى الحق إلا وسيواجه في دعوته، سيواجه بمن يستجيب دعوته، وفي هذا خير له ولهذا المستجيب، ويواجه بمن قد يعرض عن دعوته. ومن المعرضين من لا يكتفي بمجرد الإعراض بل يعرض عن دعوته ويعاديه لأجل ذلك ويؤذيه بسبب ذلك. ولهذا كان إلزاما على الداعية أن يوطن نفسه على الصبر في مثل هذه الحالات. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل مثل هذا الصبر الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس، خير من الآخر الذي يعتزل الناس ولا يهتم بأمرهم، لا يهتم بأمرهم اهتدوا ولا الله لا اهتدوا كما تقولون. هذا حريص على هدايتهم وحريص على إيصال الخير لهم، وهذا ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يؤذى ويشفق على من يؤذيه. لما ردت دعوته وأعرض عنه في الطائف وضرب حتى أدمي إله أبي وأمي، كان يمسح الدم من وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الداعي الصابر المحتسب، لأنه لا يرجو بدعوته إلا وجه الله، لا يريد بدعوته محبة الناس ولا الظهور في الناس. بعض الناس الآن يزعم أنه يدعو إلى الله، ولكن يظهر من أعماله وأحواله أنه يدعو لنفسه ولا يدعو إلى الله جل وعلا. الذين يأكلون من دعوة إلى الله عز وجل فهؤلاء ما دعوا إلى الله، ولكنهم دعوا لأنفسهم، حققوا مصالح لأجل ذلك. يعني ربما بعض الناس لا يتقصد هذا الأمر، ساحس في الخير وجاء الحديث عن الهدايا وما الهدايا، وقال حتى بعض الأئمة ما يحكم الهدايا. يقول لي أحد الأئمة: أنا الشيخ في السوق ولا أحدث صلي. ما شاء الله ولا واحد، يعني من باب الاحترام والإكرام للإمام ما عكم هذا الدور. أوكي ما شاء الله، من باب الإكرام لهؤلاء الناس، هؤلاء الناس يعني بالنية الطيبة. أنت بصفتك إمامهم وداعية إلى الخير فيهم ومعلمهم لا تتقصد هذا الأمر ولا تتشوف لمثل هذا الأمر، يكون عندك الإشراف. وبالتالي لو أن أحدهم خلص عليك تخلق في أجل ذلك تمد العليه، هو الحق هذا هو الحق يأخذ حقه منك، يقول اثبت العلي هذا. الله المستعان. الشاهد ان الداعي الى الله عز وجل يجعل عمله هذا خالصا لوجه الله، لا يريد منه لا محمدة ولا جاها ولا منصبا ولا غنيمة ولا مصالح ابدا، خالصا لوجه الله، ويصبر بعد ذلك على الاذى الذي قد يجده بعد ذلك. والصبر حقيقته هو حبس النفس هو حبسها النفس وهو على انواع صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على الاقدار المؤلمه. والداعي يتحدى للصبر في هذه الانواع كلها، والصبر على الطاعه اوله الصبر على هذه الدعوه، وله اسوه في الانبياء كيف دعوا اقوامهم وصبروا، ومنهم من طالت دعوته وطال صبره. هذا نوح عليه السلام دعا قومه 1050 عاما يدعوهم الى الله جل وعلا، ومن اعرض اكثر ممن امن وهو صامت ومحتسب وصبر عن معصيه الله جل وعلا. وما اكثر المعاصي خاصه في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات، الشبهات الخطافه التي تصد الناس عن سبيل الله جل وعلا، والشهوات التي تأخذ بالناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، وتكون سببا في إغوائهم وإعراضهم عن دعوتهم، وصبر على الأخلاق المؤلمة التي قد يبتلى بها العبد يصبر على ذلك ويجعل رجاءه في الله تبارك وتعالى، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه. هذه المسائل الأربعة التي دليلها قول الله جل وعلا في السورة العظيمة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة التي ذكر فيها الشيخ قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، حيث قال: لو ما أنزل الله جل وعلا على الناس إلا هذه الصورة يعني من القرآن لكفتهم، لأنها جامعة لهذه المسائل الجامعة لهذه المسائل الجامعة التي تعتبر أصولا في بابها. ثم ذكر دليل البدء بالعلم قبل العمل، قول الله جل وعلا وما سبب له الإمام البخاري في صحيحه، ثم قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه المسائل الأربعة وجب علينا أن نعرفها، ووجب علينا أن نحققها في حياتنا، لأن تحقيقها في الحياة مما أوجب الله جل وعلا على العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيقها والعمل بها، وأن يفتح علينا فيها في الباب إنه سميع مجيب. نتوقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه ويعدنا المتعب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.